أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: إدارة المال. هو فيه خمس نقاط. النقطة الأولى مفاهيم المحاسبة، النقطة الثانية التحكم في الميزانية، النقطة الثالثة حساب التكلفة والتسعيرة، النقطة الرابعة العلاقات النسبية في الإدارة، النقطة الخامسة الضرائب، وبعد ذلك خلاصة نقاط إدارة المال. إدارة المال، المال قد يكون قطعة معدنية أو عملة ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات كتابية. فالمال الذي تميل القلوب إليه ويتداول في الأيدي والحسابات، هذا مما يحتاج إليه لاستمرار عمل الشركة والمؤسسة الإدارية، لرواتب الموظفين والإيجارات والاحتياجات. وأي مدير قد يتفاجأ بمصطلحات في الإدارة المالية لا يعرفها، فلا بد أن يعرف مجموعة من الاصطلاحات، حتى إذا قرأت أجراس أذنه بعض الاصطلاحات للمحاسبين يفهمها. وبالتالي لا بد أن نلقي الضوء على النقاط الخمس التي ذكرناها. أول نقطة مفاهيم المحاسبة، يعني المصطلحات التي يذكرها المتخصصون في المحاسبة، فلا بد أن تكون واضحة للمدير، حتى لا يتكلم المحاسب ولا يرى المدير إلا لحية أو فك المحاسب يتكلم ولا يفهم ماذا يقول. نذكر تسعة اصطلاحات. الأول حساب الربح والخسارة، الثاني رأس المال، الثالث بيان الميزانية العمومية، الرابع الأصول، الخامس الاستهلاك، السادس المديونيات، السابع رأس المال العام، رأس المال العامل، الثامن السيولة المالية، التاسع حساب الربح والخسارة. وقبل أن نتطرق إلى هذه المفاهيم التسعة، نتعرض لبيان وثيقتين من أهم الوثائق المحاسبية والتي هي أساسية في العملية الإدارية، وهما مفهوم الإنفاق ومفهوم الدخل. فمفهوم الإنفاق والدخل توجد اصطلاحات تدور حولهما، ولا بد من معرفتها. فما هي هذه الاصطلاحات التي تدور حولهما؟ أول اصطلاح الربح التجاري، والمراد بالربح التجاري حصيلة طرح تكاليف الإنتاج المباشرة مثل رواتب الموظفين والإداريين وتكاليف المواد من إجمالي الدخل المحصل من مبيعات الشركة. مثلا أنت طبعت كتاب، كم كلفتك طباعة هذا الكتاب؟ لكي تعرف كم كلفك هذا الكتاب تحسب أجور العمال وكل شيء صرفته من بداية صف الحروف إلى المواصلات التي جلبت الكتاب من المطبعة إلى المخزن، ثم تحسب كم ربحت من بيع الكتاب. افترض ان انت الان كلفك الكتاب 10 مليون تومان وبعت منه ب12 مليون، فيصير ربحك كم؟ 2 مليون تومان. فالربح التجاري هو عبارة عن حصيلة طرح تكاليف الانتاج المباشرة، لان هناك تكاليف غير مباشرة المبنى وغيره، لكن هناك مباشرة يعني رواتب الموظفين، الساعات الإدارية إلى آخره. المصطلح الثاني النفقة العامة، والمراد بهذا المصطلح تكاليف تشغيل الشركة أو المؤسسة أو الهيئة. يعني هذا المبنى حتى تشغله يوميا كم تصرف؟ في الشهر كم تصرف؟ تحتاج إلى رواتب موظفين، إيجار المكان، الكهرباء، الماء، الغاز، التلفون إلى آخره. مصطلح آخر الربح أو الخسارة الصافية، هو حصيلة طرح النفقة العامة من الربح التجاري. افترض انت الان اسست مصنع، اسست مستشفى، كلفك بناء المستشفى من بدايته الى الان 1 مليون دينار، وقد حصلت خلال 5 سنوات على ارباح من خلال ما يدفعه المرضى 1,100,000، يصير كم ربحك؟ 100,000. يعني أنت خلال 5 سنوات استطعت أن تسترجع رأس المال الأصلي. إذا تدخل أي مشروع، تفتح مطعم، مستشفى، معهد، فندق، هناك حسابات أنه عادة خلال كم أنت تطلع القيمة. يقول عادة على الأقل 5 سنوات حتى تطلع رأس مالك الأصلي. هذه دراسات، كلها دراسات تخصصية، يختلف فندق عن مطعم عن مستشفى، صغير كبير، هذا يسمونه الربح والخسارة الصافية. فلو افترضنا خلال 5 سنوات انت ما طلعت، او خلال 10 سنوات ما ربحت، انت الان في خسارة. جاءت جائحة كورونا، ما حد سكن في الفندق، طاح في حظك 10 سنوات ما حد يسكن فيه، هذا خسارة. فهذا يقال له الربح او الخسارة الصافية. يعني ماذا الصافية؟ يعني بلحاظ الأصول الكاملة تحسبها المبنى بغيره. هذا تمام الكلام في شرح المصطلح الأول، حساب الربح والخسارة. بينا الربح التجاري والنفقة العامة والربح والخسارة الصافية. طبعا الشركات كل سنة يجردون طبعا المصارف والمؤسسات المالية كل 6 شهور، ولكن المؤسسات العامة كل سنة أنه هذا ربح أو خسر. الآن طبعا هناك برامج كمبيوترية حساب يومي، كم صرفنا وكم دخلنا، يطلع لك ربح أو خسر. المصطلح الثاني رأس المال، ولا بد من التمييز بين الإيراد وبين رأس المال. هناك رأس مال أصلي، أي مشروع تبدأ به، تبني مستشفى، تبني معهد، تبني مدرسة، هناك رأس مال أصلي، وهناك إيرادات مثل رسوم الدراسة، رسوم العلاج، هذه إيرادات. هذه الإيرادات ليست من رأس المال الأصلي. وبالتالي لابد من التمييز بين رأس المال الأصلي الذي يصرف على المباني والآلات وتبقى قيمتها لمدة طويلة، هذا ما يعبر عنه بالأصول. يقولون هذه الشركة ما هي أصولها، كم تمتلك من الأصول، يقيمون المؤسسة بأصولها. يعني أنت إذا عندك مؤسسة شركة حسينية إلى آخره، يقولون المبنى ملك أو أجار، في هذا الملك أو الأجار كم عندك من آلات وأدوات وأجهزة، هذه يقال لها أصول ثابتة. قيمة الشركة والمؤسسة بقيمة الأصول، لذلك هذا كله دراسات بيجي إن شاء الله. طبعا بعض التفاصيل ما موجودة في هذا الكتاب. مثلا يقيمون الأصل، مثلا البناء 35 سنة، بعد 35 سنة هذا يعني ما يقيم، يعني في معرض الهادم. فإذا أنت تملك يعني مشتري مبنى جديد أو قديم، كم عمره؟ أي مبنى بعد 35 سنة هذا يعد مبنى قديم، 20 سنة فصاعدا هذا مبنى قديم، 35 خلاص هذا في معرض الزوال والهدم. المصطلح الثالث بيان الميزانية العمومية. الميزانية العمومية يذكرون فيها شيئين، أولا أصول الشركة، ثانيا مديونيات الشركة، ثالثا التزامات الشركة. أصول الشركة، الأصول على قسمين، أصول ثابتة وأصول حالية. الأصول الثابتة مثل البناء، مثل الآلات، فالأمور التي فعلا هي موجودة. الأصول الحالية الموجودة في ذمة المديونين، يعني أنت عندك شركة لكن أنت مقرض شركة ثانية بهذا المقدار من المال، مدينينهم. مثلا هذا بنك، هذا البنك يملك هذا المبنى، فهذا المبنى من الأصول الثابتة، وأقرض بنكا آخر أو أقرض زبائن، هذه القروض يسمونها أصول حالية ليست أصول ثابتة. قد يفلس ذاك البنك أو يهرب الدائن المديونون. فرق بين الأصول الثابتة والأصول الحالية. فالميزانية تتضمن أصول الشركة ومديونيات الشركة والتزامات الشركة. الشركة عندها التزامات تجاه شركات أخرى، تجاه موظفيها. المصطلح الرابع الأصول. المراد بالأصول الأشياء ذات القيمة التي تملكها الشركة ويمكن استعمالها، وهي على نحوين: أصول ثابتة وأصول حالية. الأصول الثابتة هي التي تسترجع قيمتها بعد فترة. المبنى له قيمة، الآلات له قيمتها، السيارات له قيمتها، الأجهزة كمبيوترات له قيمتها. هذه القيمة مع مرور الزمن تضعف، إلا إذا إليها قيمة معنوية فمع مرور الزمن تزداد. مثل ماذا؟ مثل التحف والأعمال السينمائية القديمة والفنية، أو المحل إذا كان مشهور. هذا بالعكس، كل ما أقدم كل ما زادت أسعاره. القسم الثاني الأصول الحالية. الأصول الحالية هي التي تحتوي قائمة المديونين للشركة بالمال من خلال العمل التجاري مثل الزبائن. هذا التقييم، ما ذكر لنا في هذا الكتاب، يقولون عندنا حساب دفتري وعندنا حساب واقعي. حساب الدفتري يعني حساب رسمي، هذا في الارث. الله يرحم الوالد لما توفى عرفنا هالمصطلحات لما تجي التقسيم مال الشركه. حساب الدفتري يعني القيمه الرسميه، يعني في السوق هذا المبنى كم قيمته، هذه الكراسي كم قيمتها. كل ما له قيمة يكتب بالقيمة الدفترية، يعني حسب دفاتر السوق. ولكن حتى لو قيموا في السوق مو بالضرورة هناك من يشتري، ما يمشي. أحيانا يقيمون بيتك بمليون دينار لكن ما حد يشتري بمليون دينار، هو يسوى مليون دينار لكن يشترونه بثمانمائة ألف. وهذا حوله. بالتالي في تقييم الشركات في الارث وغيره يحسبون لك الحساب الدفتري بس ما يعطونك القيمة الدفترية، يعطونك القيمة الواقعية. يقول لك انت اذا بقيت في الشركة حصتك مليون، اذا تخرج حصك ثمانمائة ألف. إذا بقيت حصتك مليون لأن رسميا ودفتريا حصتك تسوى مليون، هذا البيت يسوى مليون. لكن إذا تخرج إحنا إذا نبيعه ما حد يشتري بمليون، يشترونه ثمانمائة ألف، يعطونك ثمانمائة ألف. هذا اللي ليش هذا يفيد المدير. أنت إذا بتجي تأسس شركة أو مؤسسة تعرف أنه تخلي يوم من الأيام لو بتبيع هذه الكراسي أو هذه الأغراض، فوقت التي تشتريها تحاسب في الشراء، لأنه كل سنة حتى هذا إلى تقييم، كل سنة يفقد هلقت في المياه، بعد سنتين هلقت في المياه، بعد ثلاث سنوات. الآن هذه ما نذكر هذه التفاصيل لأن لا فقط نبين المصطلح. لذلك المصطلح الخامس الاستهلاك، وهو نقص قيمة السلعة بعد فترة زمنية معينة لقدمها أو قرب انتهاء صلاحيتها. هذا المبنى بعد مدة يستهلك. لذلك الاقتصادي والمحاسب يسأل دائما هذا المبنى كم عمره، هذا الكمبيوتر كم عمره، موديل كم، هاي السيارة موديل كم، يحسب القيمة الاستهلاكية. وعندهم حسابات، مثلا البناء كل سنة ينقص كذا في المئة، السيارة كل سنة تنقص كذا في المئة. وأحيانا إذا تاجر مواد غذائية أو غيرها، هذه لها مدة لتنتهي صلاحيتها. في المقابل الأعمال الفنية بالعكس، التحاف والنحوت الأمور التراثية، كل ما صارت أقدم كل ما صارت أغلى. نعم، الخمور والطرشي مثل بالطرشي، ليش لك بالخمر المعتق، الطرشي المخللات. الثالث المديونيات الحالية، هي كميات المال التي يتوجب على الشركة سدادها للناس خلال السنة المالية أو فترة المحاسبة. سؤال، السوق والأسواق أكثر شيء تتعامل بالنقد أو الشيكات؟ الشيكات. لماذا؟ مع أن الشيكات نقد، لماذا؟ أغلب التجار ما يتفحل مؤجل، يشتري الآن يعطي شيك التاريخ ماله بعد 6 شهور بعد سنة، ما يعطي حالي، يسلم البضاعة حاليا. يعني يجي يشتري كمبيوترات، يأسس هذا المكان كمبيوترات، يأسس ثلاجة غسالة كذا، ما يدفع حال. المواطن العادي لما يروح يشتري يدفع حال، يشتري له ثلاجة غسالة مقصوص عليه مسكين، لكن التاجر يشتري بكمية، فمتعارف عندهم هذا حتى في إيران. ولكن نتيجة لسقوط العملة أمام الدولار صاروا لا بالحساب اليومي، لذلك هذا يربك السوق، يقول لك أنا الآن أبيعك والمليون تومان تساوي دولار، ممكن بعد كم شهر يصير بالعكس، الدولار 100 يساوي مليونه، هيخاف. لكن مع ثبات العملة يتعامل هذه المعاملة. فبالتالي هناك مديونيات حالية، أنا الآن ما يطالبوني لكن بعد 6 شهور يطالبوني، هي يسمونها مديونيات حالية، يعني المديونيات خلال السنة. الرابع رأس المال العامل، رأس المال العامل هو الوصف الذي يصف الفارق بين الأصول الحالية والمديونيات الحالية. عندنا أصول حالية، يعني الآن هذا بنك مسلف بنك لمدة كذا سنة مبلغ من المال، هذا أصل حالي، مو الآن حال، يمكن بعد 5-10 سنوات يسترجع. وهناك مديونيات حالية، مديونيات حالية يعني زبائن أيضا يطالبوني بأموال. فرأس المال العامل هو الفارق بين الأمرين، بين الأصول الحالية والمديونيات الحالية، وهذا هو المقياس الأقوى في الشركة. يعني افترض أنت الآن عندك أموال في البنك 1,000,000 دينار ويطالبونك بنص 1,000,000 دينار، رأس المال العامل كم؟ 500,000 صحيح. لكن افرض ان انت الان عندك في البنك 1,000,000 دينار وطالبونك ب1,200,000، تصير انت مديون 200,000 دينار، واضح ان شاء الله. هذا الفارق يبين رأس المال العامل. النقطة الخامسة السيولة المالية، أحيانا أنت عندك أموال مجرد أرقام. مثلا أنت الآن عندك عقار لكن لو تبيع ما حد يشتري. أنا أعرف واحد عائلة فقيرة عندهم أملاك ما شاء الله، أراضي في جنوب إيران، قال لي تريد العجز منك وزراعية، يقول ما نقدر نزرعها، ورثناها من أبينا وهم فقراء عندهم يعني إقطاعيين عندهم أراضي ما شاء الله، ما عندهم أموال يزرعونها. فهو من جهة الأصول الثابتة أغنياء، لكن سيولة نقدية ما عندهم، نودي لهم معونات غذائية ومالية، ما عندهم يأكلون. بالتالي الشركة أحيانا هذه الشركة تمتلك أصول، فافترض تاجر فلس لكن عنده ما شاء الله من عقارات ما يشترونها منه إلا بثمن بخس دراهم معدودة، ما عنده أموال يعطيها الدائنة، أو هذه الشركة ستأتي لها أرباح لكن الآن بداية الشهر ما عندها أموال تدفعها إلى الموظفين. إذن الإداري الاقتصادي لابد يكون في باله في ذهنه رأس الشهر أموال وسيولة نقدية حتى يصرف رواتب الموظفين، وإلا بصير شهر شهرين ثلاثة أربعة ما في، يجون المدرسين يدرسون ما إليهم رواتب، الطلبة يجون يدرسون ما إليهم رواتب، فلا بد من توفير السيولة النقدية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ مفاهيم اقتصادية. الأمر الثاني التحكم في الميزانية. لابد أن يكون المدير ناجحا في التحكم في الميزانية، لأن الميزانية تشهد تغيرات. صحيح ترسم الميزانية ترصد جميع الاحتياجات، ولكن قد تحصل أمور غير متوقعة. مثلا يرصد الاحتياجات للشركة وترصد الميزانية، فجأة تأتي جائحة كورونا يحتاج أن يصرف ميزانية لمواجهة هذا الوباء، بعد يحتاج يعطل المؤسسة يخلي الموظفين يروحون بيتهم، بالتالي يتوقف الإنتاج. فمن جهة صار يصرف ومن جهة أخرى لا يوجد مدخول وقد تنكسر. مثلا أكثر شركات الطيران بعضها أعلن إفلاسه والبعض الآخر في الطريق، شركات كبرى في العالم، ثاني أكبر شركة طيران في استراليا أعلنت إفلاسها، عندهم أسطول كبير طائرات ضخمة وفخمة طيران القطري وغيره، لكن لا يوجد مسافرين وبالتالي لا يوجد دخل، وفي المقابل ما يزيد على 10,000 موظف ينتظرون الرواتب. بالتالي المدير لابد أن يكون ناجحا ويضطر يعني أنه قد يسرح موظفين حتى يتحكم في ثبات الميزانية إلى آخره. النقطة الثالثة حساب التكلفة والتسعير. وأصعب شيء تتخيله في العمل التجاري تسعير السلعة، مو تصور ان هذا شيء سهل. اذا التسعيرة انه والله هذا الكتاب كلفنا النسخة الوحدة كلفتنا طباعتها 10 دينار، راح نبيعها ب12 دينار نربح دينارين، او راح نبيعها ب11 دينار، هو في السوق ب8 دينار ما يشترونه. هذا فن في التسويق. مثلا اذا دخلت عالم الطباعة والكتب تعرف انه اكثر شيء تخسر فيه طباعة المجلات. المجلة تصرف عليها كثير وتبيعها بثمن زهيد، يعني هذه 200 صفحة 400 صفحة، اذا كتاب يباع ب8 دينار، اذا مجلة لا تباع ب8 دينار، بدينارين. كون اسمها مجلة يسقط قيمتها. بالتالي انت كيف تربح في المجلة اذا بصير مدير في الاعلانات؟ هذه اذا جريدة، اما اذا مجلة تخصصية ما متعارف اعلانات. واضح ولا؟ بالتالي انت تستطيع الى جانب المجلة تسوي مشروع كتاب المجلة، ومن الكتاب تدخل اموال. او احنا ما نريد يا شباب نعطيكم كل سر المهنة، مشكلة
كشفت كل شيء.
او عمل الاشتراكات، انه هذا النسخة تأتيك الى باب بيتك، او عمل المعارض، توجد معارض لكتب مستعملة، او الاتفاق مع المعاهد العلمية ان تتوصل اليهم. اصعب شيء في طباعة الكتب ما هو اصعب شيء؟ كامل كلامي، الطباعة بالبيع بكل شيء، اصعب شيء التوزيع. هناك شركات خاصة بالتوزيع، يعني توجد شركة تطبع وتوجد شركة توزع. أصعب شيء التوزيع، إلا عند مكتبة ما يصلح أن يكون موزع، عند متجر يبيع فيه كتب لا يعني أنه ناجح في التوزيع. صاحب المكتبة يوزعون إليه، ينشرون إليه. واضح ولا؟ هذا يحتاج إلى فن. المهم كلامنا في التحكم في الميزانية. الثالث حساب التكلفة والتسعير، هذا كم كلفك وكم هو. التسعير تقسم عادة تكاليف الإنتاج إلى نوعين، تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. التكاليف الثابتة رواتب الموظفين، الكهرباء، الماء إلى آخره. التكاليف المتغيرة مع المواصلات والأمور الطارئة. التكاليف الثابتة هي التي تستمر في خلال فترة زمنية طويلة، يعني قمنا بأنشطة ولم نقم، مثل أجور المبنى، رواتب الموظفين، هذه ثابتة، قمنا بالتوزيع أو لم نقم. التكاليف المتغيرة هي التي تعتمد على حجم العمل، مثل المواصلات والمشاركة في المعارض إلى آخره. التسعير لذلك تقدير ثمن السلعة يحتاج إلى واحد شاطر وفاهم. يعني تدري أحيانا في المجلة أغلب المجلات تبيع بأقل من سعر التكلفة، فلابد يصير عندها فهم كيف تسوق وكيف تربح. بخلاف مثلا الكتب، الكتب تضاف عليها نسبة معينة. النقطة الرابعة العلاقات النسبية في الإدارة. والمراد الحصول على مقياس للتحكم الإداري بسبب وجود علاقات نسبية بين العناصر المالية. يعني هناك عدة عناصر وعناوين مالية لابد المدير يلاحظ النسبة بينها، العلاقة بينها. نذكر لكم هاي المفاهيم: الأصول الكلية والربح الصافي. يعني ما هي النسبة بين الأصول الكلية والربح الصافي؟ يعني أصولك الكلية المباني كذا دينار، كم ربح؟ الربح الصافي والمبيعات، الأصول الحالية والمديونيات الحالية. دائما تلحظ النسبة بين هذين الأمرين: المبيعات والأصول الكلية، المبيعات والمخزون، المبيعات والمديونون. النقطة الخامسة: الضرائب. المدير يخاف من شيئين أكثر شيء: الموت والضرائب. أحيانا يروح ينتحر ويدفع ضريبة، خاصة في أوروبا لأن اقتصاد قائم على الضرائب. وهناك عدة ضرائب، من هذه الضرائب نذكر خمسة أنواع: ضريبة ادفع مثل ما تكسب، مثل ما تكسب ادفع. ضريبة الثانية ضريبة الضمان الاجتماعي. الثالث ضريبة زيادة القيمة. الرابع ضريبة الجمارك. والخامس نسب العمل التجاري، يعني ضريبة على العمل التجاري. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس: إدارة المال. أهم شيء تعرفون تفرقون بين أصول المؤسسة وأرباح المؤسسة وتوفير السيولة المالية للموظفين. هذا تحتاجها أنت في أي شركة أو أي مؤسسة تديرها. الفصل السادس: إدارة المعلومات، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.